السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الباب 18 من كتاب البيوع. قال النووي: باب بيع الطعام مثلا بمثل. باب بيع الطعام أي باب جواز بيع الطعام إذا كان مثلا بمثل. حدثنا هارون ابن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو. إذا حدث ابن وهب عن عمرو فإنما هو عمرو بن الحارث المصري. إذا حدث ابن وهب عن عمرو فإنما هو عمرو بن الحارث المصري. ثم يقول مسلم: وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح. معمر بن عبد الله أرسل غلامه أي خادمه ومولاه بصاع من قمح، فقال له: بعه ثم اشتري به شعيرا. بعه أي بع هذا الصاع الذي هو قمح ثم اشتري بثمنه شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، يعني لم يبع الصاع من قمح ثم يشتري بثمنه شعيرا، وإنما ذهب فأبدل الصاع من قمح بصاع وزيادة من شعير. فلما جاء معمرا أخبره بذلك، أي فلما جاء الغلام إلى معمر أخبره بذلك، فقال له معمر وهو سيده ومولاه: لما فعلت ذلك؟ أي لما خالفت ما أمرتك به؟ أنا قلت لك: بع الصاع من قمح ثم اشتري بثمنه شعيرا، فأنت ذهبت فأبدلت الصاع من القمح بصاع وزيادة من شعير، فلما فعلت ذلك؟ انطلق فرده، أي فارجع في هذا البيع مرة أخرى، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل. إذا كنت تريد أن تقايض أو تبادل القمح بالشعير فليكن كيلا بكيل أو وزنا بوزن، والمثلية في الكيل والوزن سواء. إذا كنت تدفع صاعا من قمح وتريد شعيرا فأخذ صاعا من شعير، واحد بواحد. قال: فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير، أي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: فإنه ليس بمثله، أي رد على معمر بأن الطعام بأن القمح والشعير صنفان لا صنف واحد، صنفان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا اختلفت هذه الأصناف أي هذه الأجناس تبيعوا واشتروا حيث إيه، فليس القمح من جنس الشعير ولا الشعير من جنس القمح. فالغلام كان تصرفه صحيحا، وإنكار معمر عليه ليس إنكارا سديدا، وإنما معمر رجع إلى أصل العلة، وأن القمح والشعير كلاهما طعام، وأنه قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. الطعام بالطعام مثلا بمثل. فهو نظر إلى صدر الحديث ولم ينظر إلى عجز الحديث، فنظر إلى قوله: الطعام بالطعام، أي كيلا بكيل ووزنا بوزن وعدا بعد. قال إني أخاف أن يضارع، وهذا قول معمر، إني أخاف أن يضارع يعني أن يشابه أو يماثل أو يحاكي، أنا أخشى أن يكون القمح كالشعير، فهذه علته، ولم يفعل ذلك إلا من باب الاحتياط. وهذا القول ليس مرفوعا بل هو من قول معمر، وما قاله معمر إلا من باب الاحتياط لغلبة الظن عليه أن الشعير والقمح صنف واحد، أن الشعير والقمح صنف واحد، فهو وهما صنفان عند جمهور العلماء، هما صنفان ومن جنسين مختلفين، ولذلك يبيع البائع ويشتري المشتري فيهما حسب ما شاء بالزيادة أو بالنقصان. لماذا؟ لأن المثلية ليست بلازمة هنا، بخلاف ما إذا كان يريد أن يشتري قمحا بقمح أو شعيرا بشعير، فالمثلية هنا لازمة، وكذلك التقابض في المجلس. قال الإمام النووي ومعناه أي معنى هذا الحديث أخاف أن يكون في معنى المماثل، قول معمر إني أخاف أن يضارع يعني أنا أخشى أن يتشابه الصنفان فيكون له حكم في تحريم الربا. احتج مالك بهذا الحديث في كون الحنطة والشعير صنفا واحدا لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، ومذهبنا الشافعية ومذهب الجمهور كذلك أنهما صنفان يجوز التفاضل بينهما كالحنطة مع الأرز، ودليلنا ما سبق عند قوله عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، مع ما رواه أبو داود والنسائي في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد. هذا الحديث صريح في أنهما صنفان، في أن الحنطة والشعير أو البر والقمح كلها أصناف مختلفة، ففي هذا الحديث لا بأس ببيع البر بالشعير، لا بأس ببيع البر والشعير، ثم قال والشعير أكثرهما، أكثرهما يعني صاع من بر بصاع ونصف من شعير، وهذا مطعوم وذاك مطعوم، ومع هذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام في المقايضة والبيع بين هذين الصنفين مع زيادة أحدهما أو مع تفاضل أحدهما، ولم يشترط إلا شرطا واحدا وهو شرط إيه؟ التقابض في المجلس، وهو المعبر عنه في الحديث إذا كان يدا بيد. قال النووي وأما حديث معمر هذا فلا حجة فيه لأنه لم يصرح بأنهما جنس واحد، وإنما خاف من ذلك فتورع عنه احتياطا، يعني هو أخذ بمبدأ الاحتياط ليس من باب الحلال والحرام، فهو الآن لا يتكلم ولم يخرج إلينا بحكم وأن هذه المعاملة ربا، وإنما هو تورع لنفسه فقط، ولذلك هو لم ينكر على أحد من الأمة، إنما أنكر على غلامه، هو أنكر على غلامه، وللمرء أن ينكر على نفسه وعلى أهل بيته ما لا ينكر على غيره إذا كان يريد أن يأخذ مبدأ الاحتياط أو بمبدأ الإحسان، والإحسان لا ينكر فيه على المخالف، إنما يوجه ويرشد إليه فقط، يوجه المرء في باب الإحسان توجه النصيحة فقط، أما إنكار فليس باب الإحسان داخلا فيما هو معلوم عند أهل العلم بمبدأ الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بل الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا في المنكر المتفق على إنكاره، المتفق على إنكاره. أما مسألة هي محل خلاف عند أهل العلم والخلاف فيها معتبر وفيها الراجح والمرجوح، فلا إنكار فيها، إنما فيها التوجيه والإرشاد، فيها التوجيه والإرشاد. أما إنكار المنكر فلا يكون إلا في المنكر المجمع على أنه منكر أو المتفق على أنه منكر. حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب وهو المعروف والمنسوب القعنبي، قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال المدني، عن عبد المجيد بن سهيل ابن عبد الرحمن وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، جده عبد الرحمن بن عوف الزهري الصحابي الجليل، أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة رضي الله عنه وأبا سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان حدثاه، كلاهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصارية فاستعمله على خيبر، أي فجعله واليا عليها، فقدم بتمر جنيب، يعني أتى من خيبر بتمر جيد. التمر الجنيب هو التمر الجيد. فأتى هذا الوالي الذي تولى أمر خيبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة ومعه تمر جيد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر خيبر جيد بالشكل ده؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. الجمع وهو اسم للتمر الرديء، اسم للتمر الرديء، التمر غير الجيد، فإن خيبر فيها التمر الجيد وفيها الرديء، فهو يبيع التمر الرديء الصاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الايه الجيد، يبقى يبيع صاعين من الجمع بصاع من ايه من الجنيب، بصاع من الجنيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، لا تفعلوا، لان هذه المعاملة ربوية. لماذا؟ لان هذا تعامل في الجنس الواحد، تعامل فين؟ في الجنس الواحد، فلا يكون بينه تفاضل، فلا يكون بينه تفاضل. ملح بملح، تمر بتمر، شعير بشعير، مر ببر ببر، وغير ذلك من الأصناف الربوية الستة المذكورة، إذا كنت تتعامل فيها أي في أعيانها وذواتها وفي صنف واحد منها، فيكون يدا بيد، مثلا بإيه؟ مثلا بمثل. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا واشتروا حيث شئتم. قال: الظلم مطعوم على مذهب الجمهور، ما دام مطعوم خلاص هو الأولى ألا يدخل، الأولى ألا يدخل، ألا يدخل، الأولى البقاء على هذه الأصناف الست. نعم. طيب خلينا الأبواب القادمة ستجيب عن هذا السؤال إن شاء الله. قال: لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل، أي لا تبيع الصاعين بصاع ولكن مثلا بمثل، أي صاعا بصاع، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، يعني بيع أنت الجمع واقبض الثمن ثم اشتري بهذا الثمن ما شئت من تمر أو غيره. قال: وكذلك الميزان، وكذلك الميزان، يعني إما كيلا بكيل أو وزنا بإيه بوزن، إذا كانت هذه المطعومات مما يكال أو مما يوزن. يعني هو بيقول بيع الصاع، طب الصاع ده كيل ولا ميزان؟ الصاع كيل، الصاع كيل. فنبه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وكذلك الميزان، أو وكذاك الميزان، حتى لا يفهم أن الأمر متعلق بالكيل فحسب، متعلق بالكيل فحسب. فقوله وكذلك الميزان أي هذه الأصناف الربوية إذا أردت أن تشتري منها إما كيلا وإما ميزانا فالحكم سواء. إذا كنت تتعامل في الجنس الواحد من هذه الأجناس فلا بد أن يكون وزنا بوزن أو كيلا بإيه أو كيلا بكيل، يدا بيد بغير زيادة، والزيادة ربا. قال: وهذا الحديث محمول على أن هذا العامل الذي باع صاعا بصاعين لم يعلم تحريم هذا، لم يعلم تحريم هذا لكونه كان في أوائل تحريم الربا أو لغير ذلك. واحتج بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم أي الشافعية في أن مسألة العينة ليست بحرام، في أن مسألة العينة ليست بحرام، وليس في هذا الحديث حجة لهم، ليس في هذا الحديث حجة لهم، وأن العينة حرام بنص الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وإلى آخر الحديث، إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، ما هي العينة؟ العينة ما هي إلا حيلة، إلا حيلة للوصول إلى الربا، للوصول إلى الربا. وصورة العينة أن تذهب أنت المحتاج فتشتري شيئا لتبيعه ثم تقبض ثمنه فتنفق في حاجتك. فإذا أردت أن تقترض مالا يقول لك صاحب المال: أنا ليس عندي مال ولكن عندي بضاعة، عندي بضاعة أنا أبيعك إياها آجلا، كأن يكون هذا أردب قمح، الأردب القمح بمائة جنيه مثلا، يقول: خذ هذا الأردب بمائة جنيه في كل شهر عشرة جنيه، عشرة جنيه، وتتم البيعة على هذا النحو. وقبل أن تنقل هذه أو هذا الأردب من القمح يقول لك البائع: أتبيعني هذا الأردب عاجلا بثمانين؟ تقول له: نعم. فتعطيه الأردب ويعطيك هو الثمانين، بقي عليك كم؟ عشرين جنيه. هي حيلة، وسمي هذا البيع بالعينة لأن عين السلعة ترجع إلى عين البائع، ثم يبيع العينة لأجل أن عين السلعة رجعت إلى عين البائع، وما هي إلا حيلة وتحايل على الوقوع في الربا. فهذا الحديث ليس فيه حجة للشافعي وموافقيه في أن بيع العينة ليس بحرام، بل هو حرام بنص الأحاديث الأخرى. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، مالك الإمام الفقيه، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. لا تفعل أي رد هذا البيع، وأن هذا البيع من أفسد البيوع. قال: لا تفعل، بع الجمع أي بع التمر الرديء بالدراهم، بع التمر الرديء بالدراهم، وفاضلوا فيه ما شئتم لاختلاف الأجناس، انت الان بتبيع تمر في مقابل ايه؟ في مقابل دراهم، تمر ودراهم، وهذان مذكوران في الحديث، اي في حديث عبادة وغيره، وهما من الاصناف الربوية، لكن التفاضل بينهما وارد لاختلاف الجنسين. قال: بع الجمع بالدراهم ثم ابتع، اي ثم اشتري بهذه الدراهم جنيبا، اي تمرا جيدا. حدثنا اسحاق بن منصور وهو المعروف بالكوسج، اخبرنا يحيى بن صالح الوحاظي، حدثنا معاويه وهو معاويه بن سلام ابن ابي سلام، معاويه ابن سلام ابن ابي سلام، وحدثني محمد بن سهل التميمي وعبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي، واللفظ لهما جميعا عن يحيى بن حسان، حدثنا معاوية وهو ابن سلام، أخبرني يحيى وهو ابن أبي كثير قال: سمعت عقبة ابن عبد الغافر يقول: سمعت أبا سعيد يقول، أو هو أبو سعيد الخدري، جاء بلال بتمر برني، جاء بلال وهو بلال بن رباح رضي الله عنه بتمر برني، نوع من أنواع التمر، وهو تمر جيد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ فقال بلال: تمر، تمر كان عندنا رديء، فبعت منه صاعين بصاع، فبعت منه صاعين بصاع. بيقول له: التمر ده انت جبته منين؟ التمر البرني الجيد ده انت جبته منين؟ قال له: احنا كان عندنا تمر، فبعنا صاعين منه بصاع من هذا البرني، من هذا البرني، وما فعلنا ذلك لانفسنا، انما فعلناه لمطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني احنا ما عملناش الكلام ده الا عشان خاطرك انت رسول الله. قال: تمر كان عندنا رديء، فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه عين الربا، وقيل أوه إما بالفتح وإما بالضم، عين الربا، يعني هذا هو الربا الحقيقي، هذا هو الربا الحقيقي. وكأنه يقول هذه الكلمة ليبين أن هذا من أفظع أنواع الربا الذي كان يتعامل به أهل ذلك الزمان، زي ما احنا بنتعامل دلوقتي بالذهب كده، بنكسل نبيع للصائغ ونقبض الثمن ثم نشتري الذهب الذي نريده، بيقول لسه هناخد منه وبعدين نديله تاني، طب ايه الفايدة؟ اهم خليه عنده أمانة لحد ما ايه، لا، لابد أن تقبض الثمن ثم تشتري الذهب ما شئت. قال: أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبيعه ببيع آخر، فبيعه ببيع آخر، يعني بيع التمر الأول الذي معك ثم بثمنه اشتري تمرا آخر. قال: ثم اشتري به، ثم اشتري به، أي تمرا آخر. وقوله أوه هي كلمة توجع وتحزن، ومعنى عين الربا أنه حقيقة الربا المحرم. وحدثنا سلمة ابن شبيب قال: حدثنا الحسن ابن أعين، حدثنا معقل عن أبي قزعة الباهلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد. أبو نضرة الذي يروي عن أبي سعيد الخدري هو المنذر ابن مالك ابن قطعة، المنذر ابن مالك ابن قطعة. قال أبو سعيد الخدري: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال: ما هذا التمر من تمرنا؟ يعني هذا التمر لا عهد لنا به، ليس من تمر أرضنا. فقال الرجل: يا رسول الله، بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا، بعنا تمرنا صاعين وهو رديء، بصاع من هذا التمر الجيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الربا، هذا هو الربا، فردوه. قوله فردوه يدل على بطلان البيع وفساده، وأنه بيع وقع غير صحيح. وهكذا كل بيع لم يقع ولم تتوفر فيه شروط الصحة في الإسلام فإنه بيع فاسد وبيع باطل. قال: هذا الربا فردوه، ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. بيعوا التمر، ارجعوا في البيعة وبعد خذوا التمر بتاعنا، بيعوه واقبضوا ثمنه، ثم اشتروا بهذا الثمن من هذا التمر، من هذا التمر. قال: أما قوله هذا الربا فردوه، دليل على أن المقبوض ببيع فاسد يجب رده على بائعه، وإذا رده استرد الثمن، وإذا رده استرد الثمن، أي طلب من البائع أن يرد إليه ثمن هذا البيع، لأنه بيع باطل وفاسد. لكن السؤال الذي يدور في الأذهان أحيانا: لو أني اشتريت أو بعت بيعا غير صحيح، بيع فاسد، فلما علمت بفساد البيع أو بطلانه ذهبت إلى البائع أو إلى المشتري، سواء كنت أنا بائع أو مشتري، فقلت له: أتذكر البيع الذي كان بيني وبينك؟ إنه بيع فاسد بدليل كيت وكيت وكيت، والشرع يأمرني وإياك برد هذا البيع، أن تأخذ السلعة وأخذ الثمن أو العكس، فإن أبى فلا حرج علي، فإن أبى فلا حرج علي حينئذ، فقد أديت ما أوجب الله عز وجل علي، وأما الآخر فإنه قصر في ذلك وأبى أن يمتثل لحكم الشرع فحسابه على الله عز وجل. وإذا كنت أنا بائع فالثمن لي، وإذا كنت مشتريا فالسلعة لي، فالسلعة لي. قال: هذا دليل على أن المقبوض ببيع فاسد يجب رده على بائعه، وإذا رده استرد الثمن. فإن قيل: فلم يذكر في الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم أمره برده، فالجواب أن الظاهر أنها قضية واحدة، الحديث هذا وحديث بلال قضية واحدة، والنبي عليه السلام أمر في هذه القضية بالرد، فبعض الرواة حفظ ذلك وبعضهم لم يحفظ، فقبلنا زيادة الثقة. ولو ثبت أنهما قضيتان لحملت الأولى على أنه أيضا أمر به وإن لم يبلغنا ذلك، ولو ثبت أنه لم يأمر به مع أنهما قضيتان لحملناها على أنه جهل بائعه، جهل البائع، زي ما أنت دلوقتي بتروح تشتري حاجة من السوق أو من واحد ماشي في الطريق، تشتري شيئا من رجل يمر فيبيع سلعته بالطريق العام، فبعد أن اشتريت وانصرف البائع إلى سبيله اكتشفت أن هذا بيع إيه؟ أن هذا البيع باطل، هتجيب الرجل بعلك منين؟ هتجيبه منين؟ أنت تتمنى لو أنك رأيته ولكنك لا تراه. لماذا؟ لأنه بائع متجول، ربما يمر عليك في كل عام مرة، أو ربما يمر عليك مرة ثم لا يعود لمثلها، ثم لا يعود لمثلها، فلا حرج عليك حينئذ، والله أعلم. حدثني إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى، وهو يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي سعيد قال: كنا نرزق تمر الجمع، كنا نرزق، أي كان تمرنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو الجمع، وهو التمر الرديء، ولذلك فسر هنا وقال: وهو الخلط من التمر، وهو الخلط من التمر، يعني التمر الرديء، فكنا نبيع صاعين بصاع، أي بصاع جيد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين. كل هذا ربا، لكن ده ربا الفضل ولا ربا النسيئة؟ ها؟ ربا الفضل، ربا الفضل. طيب، لا صاعي تمر بصاع، يعني صاع بصاع أو صاعين بصاعين، وكذلك الحنطة والشعير والملح، ها؟ والدراهم، درهم بدرهم مش بدرهمين. ولذلك المسألة التي تثار الآن في بلاد الحجاز أن التليفونات هناك بتتعامل بإيه؟ بالعملة المعدنية، بالعملة المعدنية، ما بتتعاملش بالريال الورق. فبعض أهل العلم هناك أجاز التجارة في هذه العملة، التجارة في هذه العملة، وقالوا هوان البياعين أو الصيارفة يأخذ منك 10 ريالات ورق ويعطيك 9 فضية، 9 فضية. فالشيخ ابن عثيمين أجاز هذه المعاملة، أجاز هذه المعاملة، لم يأتي ببدع من القول، وإنما هو مسبوق بهذا الفهم. يعني بعض أهل العلم قال بجواز ذلك، والشيخ ابن عثيمين حفظه الله أجاز ذلك من باب اختلاف الجنس، من باب اختلاف الجنس. قال ده ورق وده حديد، ده ورق وده ايه؟ حديد. لم ينظر الشيخ ابن عثيمين إلى العلة، وإنما نظر إلى الجنس. العلة واحدة، قيمة هذا هي نفس قيمة مين؟ ولذلك أنت لو ذهبت لتشتري شيئا آخر فيستوي عند البائع أن يأخذ منك حديدا أو ورقا، وإذا أخذ منك حديدا أخذ 10، وإذا أخذ ورقا أخذ 10، صح ولا لا؟ فالقيمة واحدة، لكن الشيخ ابن عثيمين نظر إلى اختلاف الجنس. وأنتم تعلمون أن اختلاف الجنس محل نظر عند الفقهاء، فالشيخ ابن عثيمين لم يأتي بشيء من عنده جديد، لأن الإخوة المصريين بالذات لما بيروحوا هناك وبيسمعوا الكلام ده بيزعلوا جدا جدا من الشيخ ابن عثيمين، وده كلام ما يصحش، والراجل عالم، وإزاي يسقط السقطة؟ ولا سقطة ولا حاجة، ولا سقطة ولا حاجة. ده الرجل سبقه آلاف الفقهاء بهذا، آلاف الفقهاء بهذا، وإن كان رأيا مرجوحا، وإن كان رأيا مرجوحا. لكن احنا من شوية قلنا ايه؟ قلنا المسائل التي فيها خلاف بين الفقهاء إذا كان الخلاف فيها معتبر فلا إنكار فيها، فلا إنكار فيها. إنما أنك تزعل من الشيخ وتقعد بقى تخبط إيديك على رجليك وتعمل نفسك فقيه بقى وخايف على الدين لا يروح والعملية تبوظ، لا، ما لكش علاقة خالص. وأنت إذا تعاملت بهذه المعاملة فلا حرج عليك، لأنك في الأول والآخر مقلد لغيرك، نعم، لست مجتهدا. قال أبو سعيد: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا صاعي تمر بصاعين، لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين. طيب، دي مسألة وقد فرغنا منها، وأن المماثلة في هذه الأجناس، المماثلة في هذه الأجناس إذا كنا نتعامل في الجنس الواحد أمر لازم. يبقى ما فيش درهم بدرهمين، إنما هو درهم بدرهم، صاع بصاع، من أي هذه الأجناس المذكورة. المسألة الثانية: قال مسلم: حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم هو المعروف بابن علية، إسماعيل بن إبراهيم هو المعروف بابن علية، وعلية أمه، علية أمه. وهو منسوب إليها ومعروف بها، ولا حرج أن يذكر الراوي نسبته إلى أمه. نعم. ها؟ آه. الدولار إيه؟ جنيه بالدولار؟ لا، بيع بالتفاضل ما شئت. بيع بالتفاضل ما شئت. لاختلاف جنس الدولار عن جنس الإيه؟ عن جنس الجنيه. نعم، هذه المعاملات المصرفية كلها معاملات صحيحة. إسماعيل بن إبراهيم، وهو ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي الضبي البصري، يروي عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف. سألت ابن عباس عن الصرف. أبو نضرة يقول: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيدا بيد؟ أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. قال: فلا بأس به. انتوا عارفين الصرف يعني اللي هو ايه؟ الذهب بالذهب والفضة بالفضة. الذهب بالذهب والفضة بايه؟ بالفضة. ده اسم الصرف. يعني ادي لك دينار ذهب واخد دينارين، ادي لك دينار فضة واخد دينارين، او العكس. عند ابن عباس لا بأس بذلك. عند ابن عباس وابن عمر لا بأس بذلك. وانتوا عارفين المسألة ديت قد خالف فيها ابن عباس جماهير الصحابة، بل لم يوافقه أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة إلا ابن عمر، وقد ثبت رجوعه صراحة. ابن عمر رجع لما ناقشه أبو سعيد الخدري، رجع عن ذلك صراحة، بل وقد رجع ابن عباس كذلك. لكن رجوع ابن عباس كان متأخرا جدا، يعني ابن عباس لم يرجع عن مسألة الصرف إلا في مكة. إلا في مكة. أنتوا عارفين ابن عباس رضي الله عنه ولد قبل إيه؟ قبل الهجرة بكم سنة؟ بثلاث سنوات. ابن عباس ولد قبل الهجرة من مكة إلى المدينة بثلاث سنوات. يعني معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو عنده كم سنة؟ 13 عاما. يعني مات وهو طفل، مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو طفل صغير، ماشي. فابن عباس في آخر حياته، في آخر حياته، وأنتم تعلمون أن ابن عباس كان أمير البصرة، تولى إمرة البصرة، وكان يأتي مكة حاجا ومعتمرا، فثبت أنه في نهاية حياته قد رجع وهو بمكة عن الصرف. قد رجع وهو بمكة عن الصرف. لكن على أي حال، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما له مخالفات لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وخالفه فيها جماهير علماء الأمة. يعني معنى ذلك أن ابن عباس انفرد بمسائل دون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منها هذه المسألة، مسألة الصرف، ومنها مسألة توبة القاتل عمدا. توبة القاتل أي قاتل المؤمن عمدا. ابن عباس يقول: لا توبة لقاتل المؤمن عمدا، فيش توبة نهائي نهائي، ولا تقبل له توبة، وغير ذلك من المسائل التي خالف فيها ابن عباس، وهي مسائل عظيمة جدا. فيا ليت بعضكم ينشط لجمع هذه المسائل التي خالف فيها ابن عباس وتحريرها تحريرا جيدا، لأن كل مسألة خالف فيها ابن عباس رد عليه ومن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النزاع هل رجع ابن عباس عنها أم لا، وهذا الذي يحتاج إلى تحرير، هذا الذي يحتاج إلى تحرير. فيا ليت في الأسبوع القادم أو الذي بعده نكون قد وقعنا أو وقفنا على المسائل التي خالف فيها ابن عباس رضي الله عنهما جماهير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وتحرير هذه المسائل. نعم. المراجع ده شغلك أنت. المراجع ما انا كنت رحت راجعتها انا وخلاص، انا عارف المسائل دي. وتحب اعمل بحث زي زيك واجيبه لك؟ تحب اعمل بحث زي زيك واجيبه لك الاسبوع الجاي؟ انا بقول لك كده عشان خاطر اخليك انت اللي تروح ترجع عشان تتعلم كيف تبحث. هو انت لما بتعمل بحث في الجامعه للماجستير او الدكتوراه بتقول له فين المراجع، ولا انت بنفسك بتجتهد؟ انت بنفسك بتجتهد. نعم. قال ابو نضره: سالت ابن عباس عن الصرف فقال ايدا بيد؟ قلت نعم. قال فلا باس به. يعني كانه التقدير يعني في الصرف، سالت عن الصرف متفاضلا في الجنس الواحد فقال لا باس اذا كان يدا بايه؟ اذا كان يدا بيد. وانتم تعلمون انه اذا اتحد الجنس فلا تفاضل، لا بد من المثليه، لا بد من المثليه والتقابض، وهما شرطان في الاجناس الربويه. قال فاخبرت ابا سعيد. ابو نضره يقول اخبرت ابا سعيد اي بقول ابن عباس، فقلت اني سالت ابن عباس عن الصرف فقال ايدا بيد؟ قلت نعم. قال فلا باس به. قال او قال ذلك؟ او قال ذلك يعني ابن عباس قال هذا الكلام؟ انت متاكد من هذا؟ انا سنكتب اليه فلا يفتيكموه. انا اكتب له رساله عشان خاطر لما حد يساله عن المساله دي مره ثانيه يقول له ايه؟ يقول له ما اعرفش، اسال غيري، اذهبوا الى ابي سعيد او غيره. قال فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فانكره، فقال كان هذا ليس من تمر ارضنا. قال كان في تمر ارضنا او في تمرنا العام بعض الشيء، فاخذت هذا وزدت بعض الزياده، وزدت بعض الزياده. وده نفس الحديث السابق بقى، نفس الحديث اللي رواه مين؟ ابو هريره وابو سعيد السابق. فقال له التمر ده شكله كده مش شكل التمر اللي طلع لنا السنه دي. قال له ده انا اخذت الحكايه كلها، ده انا اخذت ايه؟ صاعين من تمرنا الجمع وبعتهما بصاع، بس صاع وزياده شويه، صاع وربع، صاع ونصف، ها؟ من التمر الجنيب. فقال اضعفت؟ اضعفت يعني اخذت شيئا في مقابل شيء زائد، يعني انت بعت صاعين بصاع والصاعان ضعف مين؟ ضعف. اضعفت اربيت، يعني بيقول له هذه المضاعفه في البيع انما هي الربا بعينه. قال اضعفت اربيت لا تقربن هذا، اي لا تفعل هذا، اذا رابك من تمرك شيء فبيعه. يعني اذا كنت انت مالكش نفس تاكل التمر بتاعك فلا اقل من ان تبيعه في الاسواق ثم تشتري بايه؟ بثمنه. قال ثم اشتري الذي تريد من التمر. اذا رابك، اذا رابك، والريب هو الشك، الريب هو الشك، والواحد ما بيحصلوش شك اصلا في التمر، لكن تعافه نفسه. يعني في تمر كده وانت ماشي ينادي عليك، في تمر جنيب جيد محترم، خدت بالك وانت ماشي كده رئك يجري عليه وانت شايفه معروض للفترينة، صح؟ وتمر لو نادى عليك تفر منه فرارك من الاسد. فهذا هو التمر الذي يريبك، تمر لا قيمة له لكن له قيمة عند الاخرين، زي ما انت بتذهب للاسواق لا تستطيع أن تشتري إلا شيئا جيدا. لماذا؟ لأنك لو اشتريت مثلا خضار ولا شيء من هذا فيه علة أو آفة نفسك تعافه ولا تأكله، صح ولا لا؟ لكن غيرك إنما دخل السوق لأجل هذا، لأجل هذا. أنت بتروح للبائع تقول له والله أنا مثلا عايز طماطم بس دي مش عجباني، يوم فتح لك وش القفص يقول لك اتفضل اشتري، بس خلي بالك ان ده زياده جنيه، تقول له ما فيش مشكله، جنيه جنيه، لكن هاكل شيئا يعني تقبل عليه نفسي. في الوقت نفسه يقف معك احد المشترين، لو قال له هذا او هذه الطماطم تزيد عن المعروض قرشا واحدا يقول له افتح الله، انا عايز المعروض ده باقل من عرضه ولو بقرش، صح ولا لا؟ فالناس درجات، الناس درجات. فلما جاء هذا الجمع وهو التمر الرديء في ارضه عليه الصلاه والسلام وفي رزقه عليه الصلاه والسلام ورزق اصحابه، باع خادمه ومولاه بلال او غيره صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اضعفت، يعني بعت الضعفين بضعف واحد، اضعفت اربيت، عايز يقول له هذا البيع ربا، فلا تقربوا هذا، فلا او لا تقربن هذا. اذا رابك من تمرك، اي اذا عافته نفسك، فبيعه ثم اشتري الذي تريد من التمر. اشتري بقى، تشتري صاع، تشتري صاعين، تشتري عشرة، لك ما تشاء. لماذا؟ لأنك حينئذ تشتري هذا الجنيه بإيه؟ بالدراهم، لا تشتريه بالتمر، وإنما تشتريه بالدراهم التي بعت بها تمرك الجمع أي الرديء السابق. حدثني إسحاق بن إبراهيم المعروف بن رهويه، إياكم أن تخلطوا بين إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور، كلاهما شيخ لمسلم، ومسلم أكثر عنهما. أما إسحاق ابن منصور فهو الكوسج، هو الكوسج، والكوسج لقب للرجل خفيف اللحية، للرجل خفيف اللوسك سوكة صغنانة كده، ده بيلقب في اللغة بالكوسج، ماشي؟ إسحاق ابن منصور الكوسج هو من أجل. عن أبي نضرة قال سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف، سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، ثم قال فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألت عن الصرف، فإني لقاعد أمر يوحي بأنه لم يتكلف أن يذهب إلى أبي سعيد ليسأله، وإنما أو بينما هو جالس عند أبي سعيد إذ ذكر الصرف، إذ ذكر الصرف، فلما سمع أبو نضرة من أبي سعيد ما خالف ما سمعه من ابن عمر وابن عباس قال فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألت عن الصرف، فقال ما زاد فهو ربا، يعني دينار بدينار، صاع بصاع، درهم بدرهم، كيل بكيل، وزن بوزن، الزيادة ربا. قال فأنكرت ذلك، أنكرت على أبي سعيد قوله لأجل ما سمعت من ابن عمر وإيه وابن عباس لقولهما، فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه صاحب نخله، جاءه صاحب نخله يعني السيس الذي يرعى هذا النخل، قال جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون اللي انت شايفه ده، التمر اللي قدامك ده هو ده تمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صاحب النخل أو سيس النخل الذي هو نخل النبي عليه الصلاة والسلام اللي تمر قدامك ده اللي انت شايفه تمر رديء، قد أتى إليه عليه الصلاة والسلام بتمر إيه؟ جيد، بتمر جيد، فقال له النبي عليه السلام أنى لك هذا، رحمك الله، أنى لك هذا، يعني كيف لك بهذا التمر، جبت منين؟ قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، التمر بتاعك يا رسول الله الجمع، بعت صاعين منه بصاع من هذا التمر الذي هو أمامك الآن، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا، ده برضو حجة عقلية، حجة إيه؟ عقلية، يعني يقول له إيه؟ الصاع التمر الرديء بخمسة جنيه، يبقى الصاعين بكم؟ بعشر. طب الصاع الجيد لوحده بعشر، ايه المانع يعني ان انا اديله صاعين واخد صاع، هو انا يعني لازم ابيعهم وبعدين اقبض الفلوس وبنفس الفلوس اشتري صاع تاني؟ ايوه لازم، لان هو نفسه قال له فان سعر هذا في سوق كذا وسعر هذا كذا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام ويلك ويلك، اسمع الكلام، ويلك اربيت. انت قيستها قياس عقلي بتقول ده بخمسة جنيه يبقى الصاعين بعشرة والجيد بعشرة الواحدة، فما فيش مانع في الحالة دي انك انت تبيع صاعين بصاع، لا بيع صاعين واقبض الثمن وبالثمن اشتري ايه صاعا جيد، وبالثمن اشتري صاعا من هذا الجنيب. قال ويلك اربيت، اذا اردت ذلك فبيع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك اي تمر شئت، اي تمر شئت. يبقى المسائل يا اخواننا بالنسبه لنا لابد ان يكون مبداؤنا سمعنا واطعنا، حتى واذا خفيت علينا العله، واذا خفيت علينا العله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين العله هنا وقال اربيت، يعني هذه المعامله التي تمت على هذا النحو معامله ربويه، معامله ربويه. قال ابو سعيد فالتمر بالتمر احق ان يكون ربا ام الفضه بالفضه؟ وابن عباس وابن عمر لما سئل عن الصرف، الصرف ما لا يقال في بيع التمر بالتمر، انما يقال في بيع الذهب بالذهب والفضه بالفضه، ده اللي اسمه الصرف. فالصرف مش في جميع الاصناف، انما هو في صنفين، في الذهب وايه، في الذهب والفضه. وزيك انت عمرك ما تشوف واحد ايه بيبيع تمر، خدت بالك كاتب على المحل بتاعه صراف؟ مش ممكن، صح؟ انما الصرف لا يقال الا للذهب وايه والفضه وما جرى مجراهما من الاموال، وما جرى مجراهما من الاموال مجازا او تجوزا، ماشي؟ لماذا؟ لان اصل الاثمان واصل الصرف هما الذهب والفضة، فلما كان التعامل بهما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق القول فيهما دون تفصيل أو بيان. فقال أبو سعيد الخدري بقى، طيب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بإيه؟ إلا مثلا بمثل، يبقى من باب أولى، من باب أولى أن تكون هذه المعاملة فين؟ في الذهب والفضة، في الذهب والفضة. يبقى الكلام ده مردود على مين؟ على ابن عباس وابن عمر اللذين لم يريا بالصرف بأسا. والمقصود بالصرف الدينار بدينار وزيادة، بدينار وزيادة، الذهب بالذهب متفاضل والفضة بالفضة متفاضل. فهلا ده فيهما البأس، كل البأس، بل هما أولى بالبأس والحرج من بيع التمر بالتمر متفاضلا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، يدا بيد، فالأولى أن يكون ذلك فين؟ المثلية يعني والتقابض في الصرف، وهما الذهب والفضة. عرفت وجه إنكار أبي سعيد على ابن عباس وابن عمر؟ عرفت وجهه؟ طيب، قال فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال فأتيت ابن عمر بعد فنهاني. ابن عمر نفسه لما جاء سأله بعد كده لا، قال لي لا، نهاني. وهذا يدل على أن ابن عمر لم يكن قد سمع هذا إيه مع يعني انتشاره. أنتم عارفين أن الناس لا يستغنون عن البيع والشراء في حياتهم اليومية، خدت بالك؟ ومعظم المعاملات كانت تتم بالتبادل في الصدر الأول للإسلام. صحيح كان فيها أموال وكل حاجة، لكن معظم البيع والشراء كان يتم إيه؟ عن طريق التبادل. فمع هذه المعاملة التي انتشرت في هذه الآونة من الزمن، إلا أنها رغم انتشارها وحاجة الناس إليها لأنها من الحاجات العملية المتكررة في كل يوم وليلة، إلا أنها خفيت على إيه؟ على بعض الصحابة، خفيت على بعض الصحابة. نعم. يعني مثلا خفيت على معمر ابن عبد الله اليزني، وخفيت على ابن عباس، وخفيت على ابن عمر رضي الله عنهما، وكل منهم من صغار الصحابة، كل منهم من صغار الصحابة، حاشا معمر فإنه كان أميرا. قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني، ولم آتي ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. سأل ابن عباس عن الصرف فين بقى؟ في مكة، لما كبر ابن عباس وذهب إلى البصرة وتولى أمرها، وكان يأتي بعد ذلك حاجا أو معتمرا إلى مكة، فقوله فكرهها. خلي بالك أن الكراهة، الكراهة أحيانا تطلق في الشرع ويراد بها إيه؟ التحريم، ويراد بها التحريم، بل الكراهة في عموم قول الشافعي تعني الحرام. الكراهة في عموم قول الشافعي في أصوله تعني الحرام. فتمسك بعض الفقهاء بظاهر هذا اللفظ، وأن ابن عباس لم يرجع عن الصرف، وإنما كرهه فقط، وإنما كرهه كراهة تنزيه، والكراهة الاصطلاحية عند الأصوليين. لكن الحق أن ابن عباس رجع عن الصرف وكرهه، أي حرمه، والله تعالى أعلم. حدثنا محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن أبي عمر جميعا عن سفيان بن عيينة، عن سفيان بن عيينة، واللفظ لمحمد بن عباد. قال: حدثنا سفيان عن عمرو. إذا حدث سفيان عن عمرو فهو عمرو بن دينار المكي، عمرو بن دينار المكي، وسفيان هو ابن عيينة. عن أبي صالح وهو السمان، أبو صالح السمان وهو ذكوان. قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، مثلا بمثل، من زاد أو ازداد، أي طلب المزيد، يعني من زاد بنفسه، أي من أعطى المزيد من نفسه أو طلب الزيادة لنفسه، قال فقد أربى، أي فقد تعامل بالربا، دينار بدينار، درهم بدرهم، وزنا بوزن، مثلا بمثل، يدا بيد. اللي يخالف الكلام ده يكون قد إيه؟ قد تعامل بالربا، قد تعامل بالربا. الآخذ والمعطي في ذلك سواء، مش دي نفس الرواية السابقة في أول أبواب الربا، الآخذ والمعطي في ذلك سواء. نعم. لا، ما احنا قلنا ده اختلاف الجنس، ده اختلف. لكن لو دولار بدولار ينفع انك انت تغير دولار بدولار ونص؟ ها؟ ليه؟ لاتحاد الجنس. انما دلوقتي دولار بجنيه اختلف الجنس، فهو يبيع فيك ويشتري زي ما هو عايز، او انت تبيع فيه ويشتري زي ما انت عايز، لاختلاف الجنس. ماشي؟ ففي معاملة دقيقة جدا تتم الان، في معاملة دقيقة جدا تتم الان، وهي دينار معيب او جنيه معيب، تروح ترجعه من البنك بجنيه صحيح. جنيه معيب، خدت بالك؟ ترجعه انت من البنك، يعني جنيه مثلا مقطوع الرقم بتاعه وتالف او ضايع، او انت بتغسل هدومك، لما رجعت طبعا لما قبضت 90 جنيه اخر الشهر، خدت بالك؟ رجعت بقى من فرحتك، قمت طالع من هدومك، أم زوجتك بسلامتها واخد الجلابية حطها فين؟ في الغسالة، غسلت 90 جنيه، تعمل ايه انت بقيت الشهر؟ رحت البنك وقعدت تعيط: يا ناس الحقوني، 90 جنيه بتوعي بتوع الشهر اتغسلوا وانا عايز اغيرهم. قالوا: 90 جنيه بتوعك دول هندهم لك 90 جنيه، هندهم لك 70 جنيه بس. يا اما تروح تتصرف بقى زي ما انت عايز، خدت بالك؟ ايه رايك في المعامله دي؟ المعامله دي ربويه ولا معامله سليمه؟ ها؟ المعامله دي ربويه، ربويه من غير نزاع، صح ولا لا؟ لانه اخذ أخذ منك 90 جنيه، ليه يعطيك 70؟ ليه يعطيك 70؟ فإما أن تحتسب هذه 90 عند الله عز وجل إذا كنت في غنى عنها، وإما لا مناص من أن تخضع لهذا العرض وتأخذ 70 جنيه، والآثم هو المعطي. ها؟ يأخذهم فضة ما اختلف الجنس يعني، وبعدين يروح يبيع الفضة تاني. ها؟ لا بس أنا أردت أن أنبه أو ألفت الأنظار، لأن المعاملة دي ربوية والناس بتقع فيها. خدك تلاقي جنيه مثلا معيب ولا حاجة، طبعا الجنيه أمره سهل، الجنيه أمره سهل، ده أنت يعني يوم ما بتحب تتخلص من فلوس مش هتتصرف، بتديها لواحد شحات وبتنتهي القضية على كده. هو له مسالك أخرى، هو بيتعامل مع ناس بيعرف يسلك أموره. إنما أنت لو أموال كثيرة وأنت في أمس الحاجة إليها، خدت بالك؟ إما أن تحتسبها عند الله إذا كنت في غنى عنها، وهذا من العمل الصالح، وإما أن تشتري، وإما أن تشتري بهذا المال أي سلعة أخرى غير المال، أي سلعة أخرى غير المال. يعني دلوقتي أنت لما تروح تشتري بهذا 90 جنيه المعيبة قمح مثلا، هو كما أنك تبخسه في جودة هذا المال، هو كذلك يغلي عليك السعر فين؟ في هذا القمح. فالتسعين جنيه في حال شبابها تشتري مثلا أردبين، هو يقول لك لا أنا أبيعك أردبا واحدا بهذه 90. فهذه المعاملة ليست ربوية لاختلاف الجنس، وأنت بعد ذلك تأخذ هذا المال أو هذا الشعير وتبيعه في السوق بيعا صحيحا، وتأخذ في مقابل 40 جنيه 50 جنيه. معنى ذلك أنك حصلت بعض المال الذي كان معك عن طريق آخر ليس ربويا. لكن إذا أردت أن ترجع هذه الأموال إلى مصدرها أو البنك المنتج لها بأقل من سعرها، فهذه المعاملة ربوية. إذا كنت مضطرا إلى ذلك فاعلم أن الذي يأثم هو الذي أعطاك هذا المال ولست أنت الآثم. والله تعالى أعلم. قال أبو سعيد: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل، من زاد أو ازداد فقد أربى. فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا. فقال: لقد لقيت ابن عباس. فقلت: أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت ابن عباس لا ترى بأسا بالصرف في الجنس الواحد متفاضلا، هل هذا الكلام الذي تقوله للناس هو شيء سمعته أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ وده طبعا فيها لمحة عجيبة، أن مصدر الشرع هو كتاب الله وسنة مين؟ يعني يا ابن عباس كلامك ده كلامك مردود عليك. ليه؟ إما أن تقول أنك أخذته من كتاب الله أو سمعته من رسول الله عليه وسلم، مفيش مصدر تاني بعد كده، مفيش مصدر تاني بعد كده. لماذا؟ إذا كان المصدر الثالث هو الإجماع، هو الإجماع، فلا إجماع في القضية، لأن أقل شيء أبو سعيد الخدري بيخالف مين؟ يبقى فين الإجماع هنا؟ مفيش إجماع في القضية. فلا يبقى لك إلا مصدران اثنان، هما الكتاب والسنة. هل هذا شيء وجدته في كتاب الله أو شيء سمعته من رسول الله عليه السلام؟ قال ابن عباس متأدبا: لم أسمعه من رسول الله عليه السلام ولم أجده في كتاب الله. وفي رواية أنه قال: أما كتاب الله فأنتم أعلم به، أما كتاب الله فأنتم أعلم به. لأن ابن عباس صغير، لكن كذلك أبو سعيد الخدري صغير. يعني أبو سعيد الخدري صغير في السن وهو من صغار الصحابة مش من الكبار، وابن عباس كذلك وابن عمر كذلك. وانتم عارفين ان الناس دي في غزوة بدر رجعت، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجيز احدا للقتال الا اذا بلغ من العمر كام؟ 15 عاما. ها؟ ابن عمر وابن عباس كل دول، وابن عمر كان اكبر من ابن عباس. يعني ابن عمر كان في غزوة بدر كان عنده 14 سنة، 14 سنة، فما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه بعام واحد عن سن القتال، ما أجازه على القتال. وابن عباس كان سنه أو عمره في غزوة بدر قد بلغ 5 سنوات، 5 سنوات تقريبا أو يزيد أشهرا. ففي هذه الحالة يقول: أما كتاب الله فلم أجده في كتاب الله، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا في النسيئة، الربا في النسيئة. خلي بالك، ارجع بقى للكلام الأولاني، ارجع بقى للكلام الأولاني، وهو إيه؟ أنه لما سأله عن الصرف أبو نضرة، لما سأل ابن عباس عن الصرف قال: يدا بيد؟ قال: نعم. قال: فلا بأس. قال إيه؟ فلا بأس. يعني ابن عباس شرطه التقابض، ولم يشترط مين؟ التماثل. اشترط التقابض في المجلس ولم يشترط التماثل. طيب، إذا ما تمش تقابض يبقى المقابل هيبقى اسمه إيه؟ نسيئة. إذا ما تمش تقابض هيبقى معناته أن الأمر فيه نسيئة، تأخير، والنسيئة هي التأخير، صح؟ فابن عباس سمع من أسامة بن زيد مرفوعا من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. وأنتم تعلمون أن ربا النسيئة هو المذكور في كتاب الله عز وجل، وهو الذي ورد تحريمه في أواخر سورة البقرة. أما ربا الفضل فقد حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الربا نوعان: ربا النسيئة، وصورته صورته أن تعطيني 1000 جنيه في مقابل أن أرجع 1200 بعد عام. بعد إيه؟ بعد عام. يبقى التأخير ده، التأخير له مقابل، هو 200 جنيه، والمئتين جنيه مقابل التأخير. التأخير ده اسمه إيه؟ اسمه النسيئة، اسمه النسيئة. يبقى ربا النسيئة هو القرض بالزيادة، القرض بالزيادة في مقابل التأخير، القرض بالزيادة في مقابل التأخير. فابن عباس قاس الأصناف أو قاس بيع الذهب بالفضة، معذرة لم يقص، وإنما اعتمد على النص: إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، وما اعتبر الفضل ربا، وإنما الربا عنده كان متعلقا بالنسيئة إذا كان الأمر يدا بيد فلا بأس ولا حرج عند ابن عباس. ولكن هذا كلام غير صحيح. فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ لعمر وهو عمر الناقد. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة. وفي الإسناد الثاني عن ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا فيما كان يدا بيد، لا ربا فيما كان يدا بيد. وعن عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال له: أرأيت قولك في الصرف أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس: كلا، لا أقول، أي لا أقول هذا ولا أدعيه، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به لأنكم أنتم الكبار، وأما كتاب الله فلا أعلمه. ويقول هذا تأدبا. ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما الربا في النسيئة، ألا إنما الربا في النسيئة. نخلص من ذلك إلى أن ابن عباس كان لا يرى ربا الفضل حتى لقي أبا سعيد الخدري فرجع عنه، وكان رجوعه في آخر أيام حياته، وكان ذلك بمكة. الباب 19 والأخير باب لعن آكل الربا ومؤكله. باب لعن، وأنتم تعلمون أن اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، ولا يكون اللعن إلا في كبيرة، لأنكم تعلمون أن الذنوب صغائر وكبائر، الذنوب منها الصغير ومنها الكبير. أما صاحب الصغيرة فإنه لا يلعن، فإنه لا يلعن، أي لم يرد في حق اللعن في نص شرعي، في نص شرعي، ولا أجمعت الأمة على لعن مرتكب الصغائر، اللهم إلا خلاف وقع عند ابن عباس، وهو من المسائل التي خالفها ابن عباس كذلك في مسألة ما هي الكبيرة، مسألة عد الكبائر وما هي الكبيرة، وهي من المسائل أو المسألة الثالثة من مسائل ابن عباس. ابن عباس يقول كل ذنب كبيرة، كل ذنب كبيرة بالنظر إلى من أذنب في حقه أو بالنظر إلى من عصى. لكن أهل العلم يقولون الكبائر لها علامات، وإلا فلا، وإلا فلا، أي فليست بكبيرة، أن يرتب عليها الشرع حدا من الحدود، حدا من الحدود، أو أن يرتب عليها الشرع وعيدا شديدا أو تهديدا أكيدا يرد في كتاب الله أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كالوعيد بدخول النار، أو الوعيد بعدم قبول التوبة، أو الوعيد بعدم مغفرة الذنب، أو بالخطر الشديد، أو بالدخول في مشيئة الله عز وجل. كل هذه صور من صور التهديد والوعيد الأكيد الشديد، أو يأتي عليها لعن في كتاب الله أو في سنة رسول الله، أو براءة من الله ورسوله، أو عدم دخول في الذمة، من فعل كذا فهو في ذمة الله، ومن فعل كذا فقد برئت منه الذمة. كل هذه علامات للكبائر، وباب علامات الكبائر واسع، وهو محل نزاع بين أهل العلم كذلك. فهنا قال باب لعن آكل الربا ومؤكله، يعني الآخذ والمعطي في ذلك إيه؟ سواء، وكذلك الكاتب والشاهد، الكاتب والشاهد، الكل ملعون وهم سواء في اللعنة، وهم سواء في اللعنة. قال عبد الله بن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله، قال قلت وكاتبه وشاهديه، قال إنما نحدث بما سمعنا. يعني عبد الله بن مسعود لم يسمع اللعنة للكاتب والشاهد من النبي عليه السلام، إنما سمع اللعنة لمين؟ ومش أمر سهل، ليس أمرا سهلا. وإذا كان هذا لم يقع إلى مسمع عبد الله بن مسعود، فقد وقع إلى مسامع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، حتى قال جابر في الحديث الثاني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، يعني الآكل آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، الكل ملعون وهم سواء في اللعنة. فيقول الإمام النووي عليه رحمة الله وهذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما. يعني انت خلي بالك، ممكن تبقى ماشي في الشارع كده واتنين بيتعاملوا مع بعض بالربا، بيعرفوش يقروا ويكتبوا، يقولك لو سمحت سيدنا الشيخ معك قلم؟ طيب معلش بس لو سمحت اكتب لنا الكتابة دي بس كده. اكتب ايه؟ خدت بالك؟ ولا يقولك تعالى سيدنا الشيخ معلش اشهد، انت راجل عدل، راجل سني وملتحي، يبقى انت راجل عدل والمطلوب ايه؟ شهادة عدل، تفضل تعالى ايه اشهد لنا. لازم تقرأ عشان تشوف انت بتشهد على ايه. صح، في الحالة دي انت لست آثما، انت لست آثما من باب اللعن، انت لست آثما من باب مين؟ من باب اللعن. يعني انت لست ملعونا بهذه الشهادة، بهذه الشهادة. لماذا؟ لأنك شهدت على أمر ربوي وأنت لا تعلمه، وأنت لا تعلم أنه ربا، ولكنك آثم لأنك شهدت على شيء وأنت لا تعلمه، صح ولا لا؟ وأذكر في ذلك بالمناسبة يعني الإمام النووي بيقول عشان نكمل كلامه: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. الذي أذكره بهذه المناسبة، مناسبة الشهادة يعني، أن أخينا الكريم الشيخ عبد المصور ابن شيخنا الشيخ نصر الدين الألباني الله يرحمه جلس في أمريكا سنوات متعددة بلغت 14 عاما، وهو أخي كريم جدا. عبد المصور هذا يعني تراه تخجل من فرط أدبه وحيائه، ومكث معنا سنوات طويلة بالأردن، ما رأينا عليه أو منه إلا خيرا، ولكنه أول ما قدم من أمريكا أراد أن يلتحق بالجامعة الإسلامية، فذهب إلى الجامعة فقالوا: والله أنت ابن الشيخ، أنت ابن الشيخ الكبير بتاعنا، فنحن نحتاج من مصوغات القبول إلى تزكية. إلى إيه؟ تزكية. فاذهب، ويعني حتى لو والدك رفع سماعة التليفون علينا وأخبرنا بأنه يزكيك اعتمدنا ذلك، ولو أتيتنا بورقة لرفعت عنا الحرج حتى نجعلها في الدوسيه الخاص بقبول الأوراق. فأتى عبد المصور ونحن الجلوس، فدخل وحي الجميع، ثم خص ولده بالتحية وقبل يده ورأسه، ثم قال: ذهبت إلى الجامعة الإسلامية لأجل كيت وكيت، وطلبوا مني تزكية منكم. فقال: أنت تريد التزكية؟ قال: نعم. قال: أعطني ورقة وقلم، أعطني ورقة وقلم. فذهب عبد المصور وأتى بالورقة والقلم، فكتب الشيخ رحمه الله: أما بعد، فهذا ابن عبد المصور ابن فلان ابن فلان، قد تغيب عني في سفرة إلى أمريكا بلاد الكفر، خلي بالك من بلاد الكفر دي غمز يعني، خدت بالك؟ منذ 14 عاما، وقد أتاني منذ عدة أشهر ولا أعلم عن دينه ولا خلقه شيئا والسلام، ولا أعلم عن دينه ولا خلقه شيئا والسلام. فأخذ الورقة عبد المصور وقرأها، ثم ابتسم وطوى الورقة وضعها في جيبه وقال: والله هذا دين والدي الذي أعرفه منه، أنه لا يحابي أحدا حتى ابنه، لا يحابي أحدا حتى ابنه، وما غضب. طبعا الموقف ده موقف عظيم جدا، موقف تربوي إلى أعلى حد. ها؟ دلوقتي لو يجي واحد لأي شيخ من المشايخ يقول له: ذكيني عشان أروح الجامعة الإسلامية، يقول له: أنا ما أعرفكش، خدت بكتب حرب دروس، ويفضل الأخ ده يشهر بالشيخ طول ما هو حي، طول ما هو حي. يا أخواني، الشهادة أو التزكية هذه شهادة يسأل الشاهد يوم القيامة عنها أمام الله عز وجل، صح ولا لا؟ طيب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السؤال بيقول يعني هم كانوا بيشتروا الذهب ويبيعوه زي الأول، دلوقتي الذهب خام، الذهب خام والذهب مصنع، فصاحب الصنعة يريد أن يأخذ ثمن صنعته. على أي حال أخي الكريم، لابد أن تعلم أن الذهب قبل الإسلام وبعد الإسلام شيء واحد، ذهب خام وذهب مصنع. هل يتصور أن الحلي التي لبستها الصحابيات وبنات الصحابيات كان ذهبا خاما أم ذهبا مصنعا؟ كان ذهب مصنع، فالذهب بصنعته يباع ويشترى حيث شاء البائع والمشتري، وكذلك الذهب الخام. وده في رد على سؤال السائل: أنا دلوقتي بشتري كيلو فضة أو كيلو ذهب أو كيلو ذهب خام وأصنعه وأبيعه بما يعادل كيلو ذهب خام وأخذ المصنعية، وأخذ المصنعية، هذه معاملة ربوية. والصواب إما أن يدفع إليك من يريد الذهب مصنعا بكيلو ذهب ويكون معلوم لديه أنك تأخذ مصنعي 1000 جنيه مثلا، 1000 جنيه على تصنيع هذا الكيلو الذهب الخام، وإما أن تشتري أنت الكيلو الذهب الخام ولو كان 1000 جنيه ثم تبيع هذا الذهب الخام بعد تصنيعه 10,000 جنيه، لا حرج عليك، لا حرج عليك. أما أن تبيع ذهب بذهب، يعني ذهب خام بذهب مصنع مع الفارق، فهذا الفارق هو التفاضل وهو الذي نهى عنه الشرع. والله تعالى أعلم.